الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن وجوب المبيت بمنى قد استثني منه طوائف أربع. الطائفة الأولى صاحب العذر، وهذا تقدم الحديث عنه. والطائفة الثانية من يبقى مشغولا في مكة المكرمة بالعبادة من تمام الليل، يعني من الغروب حتى طلوع الفجر، وقد تقدمت الروايات الدالة على ذلك ولا نكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه توجد بعض الأمور المرتبطة بهذه الطائفة الثانية التي استثنيت من وجوب المبيت. الأمر الأول يظهر من ابن إدريس قدس سره أنه يبني على استثناء هذه الطائفة من وجوب المبيت، فالمشغول بالعبادة تمام ليلته لا يجب عليه المبيت بمنى، هذا يسلمه. ولكن يظهر منه هذا الذي أريد أن أقوله، وجوب الكفارة، وجوب الشاة، وجوب الشاة عليه. فالطائفة المذكورة، وطبيعي هذا لعله ما يخصص بعد بهالطائفة، لابد الثانية بعد شنو، والثاهم كذلك. هذه الطائفة وإن استثنيت من وجوب المبيت لكن ليست مستثنات من وجوب الشاة، وعبارته في السرائر الجزء الأول صفحة 604 كما يلي. ستلاحظ العبارة: وإذا فرغ الإنسان من الطواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، فإن بات في غيرها كان عليه دم شاة. لحد الآن ما عندنا شاهد، الشاهد منا راح يبتدئ. وقد روي أنه إن بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شيء، وإن لم يكن العفو الآن شفهت واو استنافية هذه من أول. وقد روي أنه إن بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شيء، يعني شات ماكو، وإن لم يكن هذا عدلة مشتغلا بهما يعني بالطواف والسعي كان عليه ما ذكرناه، يعني شنو؟ الشاة. والأول أظهر، الشاهد هنا والأول أظهر. الأول أظهر ماذا؟ يعني ما قبل وقد روي، ما قبل وقد روي، يعني يرجع إلى قوله فإن بات في غيرها كان عليه دم شاة. إذن هو يبني على أن الشاة ثابتة حتى في حق من اشتغل في مكة بالعبادة، ولذلك قال في المدارك الجزء الثامن صفحة 225 ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب الكفارة على المشتغل بالعبادة كغيره. جيد، ولكن ما هو مستنده في ذلك؟ ينحصر مستنده بالعموم الدال على أن من بات في غير منى عليه شاد، لابد هذا العموم هو تمسك به وقال الذي خرج من هذا العموم هذه الطوائف، لكن من حيث وجوب المبيت لا من حيث وجوب الكفارة، فوجوب الكفارة موجود مشمول هذه الطوائف لهذا العموم، لابد هكذا بنا تمسك بهذا العموم في حق هذه. ولكن يرده أنه لو رجعنا إلى الروايات أمكن أن نفهم منها نفي المطلبين معا، يعني نفي وجوب المبيت في حق من اشتغل بالعبادة في مكة، ونفي وجوب الكفارة. على سبيل المثال اقرأ هذه لاحظ هذه الرواية صحيحة معاوية الأولى من الروايات التي قرأناها في المحاضرة السابقة أو ما قبل السابقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. أقرناها قبل محاضرتين، وهي واضحة في أنه ليس عليه كفارة حيث قال ليس عليه شيء، والقدر المتيقن من ذلك هو الكفارة. ويستفاد أيضا نفي الوجوب التكليف من قوله كان في طاعة الله عز وجل، فقوله كان في طاعة الله نفي المن للإثم والوجوب التكليفي، يعني هذا ليس مخالفا، هذا مشغول بالطاعة. ونستفيد من قوله ليس عليه شيء أنه لا كفارة عليه. وهكذا يدل على ذلك صحيحة صفوان، قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم عن رجل إلى أن قال، فقلت له، خلي نقاط، صفوان يقول قلت للإمام جعلت فداك ما تقول فيها، يعني في هاي المسألة، فقال عليه دم شاة إذا بات. فقلت الشاهد هنا إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه. نقاط، أجاب الإمام عليه السلام ما هذا بمنزلتي، هذا الحديث هو عن وجوب الكفارة، كان عن وجوب الدم. فالإمام صلوات الله عليه قال ما هذا بمنزلتي هذا. إذن الروايات واضحة في نفي وجوب الكفارة، فما صدر من ابن إدريس قدس سره غريب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن المشتغل بالعبادة تمام الليلة يستثنى في حقه الأمور الضرورية كالأكل والشرب والنوم، شويونة مو النوم الشخير الذي شنو يخلي له مخدة وينام، لا، هي هاي الشوية، هاي الشوية يعني شنو الذي تصيبه شنو بالأثناء، لابد هيك انا اقوله سوى ما قيد النوم الغالب الذي يغلب عليه يعني هو قاعد يقرا قران وقاعد يعاين الكعبه وبالاثناء شنو هيك السنه هاي نسميها الخفقه الى اخره. فهذه شنو مستثنات. وقد نقل صاحب المدارك هذا في الجزء الثامن صفحة 226 ما نصه. وقد نص الشهيدان على أنه يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه. انتهى. والسؤال ما هو التخريج الفني لاستثناء مثل هذه الأمور؟ الكلام في التخريج الفني سأتي أطرح هذا السؤال على نفسك شنو الجواب؟ تقول لا هايها من الموارد الذي النتيجة تقريبا هي في الجملة سأقول مسلمة في الجملة مو في كل الأمثلة في بعضها وما يصير خو شربت ماي شوي ونعطشت ما يجوز يعني حتى شرب هذا ما يحتمل هذا بعد يقال على أنه لا تشرب الماي لأنه هذا ليس انشغالا بمن بالعبادة. فالمقصود هذا تقريبا يطمئن إلى استثنائه ما أريد أسوي قطع أو إلى آخره. لكن ما هو التخريج الفني لذلك؟ علل صاحب الرياض قدس سره الأكل استثناء الأكل والشرب بالغلبة بمعنى على أنه الغالب هو ذلك يعني الانشغال طيلة الليل يكون مصاحبا علما خل العطش شوي يكون يشرب مية أو يجوع بالأثناء يخلي له فرد لقمة بحلقه. فالفرد الغالب هو هذا. ثم نضم مقدمة هاي بعد من عدي مو من حده هو بس قال للغلبة أنا قاعد أوضح المطلب ولعل مقصود شيء آخر. فإذا صار هذا غلبة غالب هو هذا المصاحبة نضم مقدمة أخرى وهي ماذا؟ أن المطلق ينصرف إلى الفرد الغالب. فلما أقول لك على أنه روح جيب لي شنو رجل الغالب الرجل الذي يكون عنده ماذا رأس واحد تروح تجيب لي من له رأسان لا ما مقبول. ليش؟ لأن الإطلاق ينصرف إلمن هكذا قالوا الإطلاق ينصرف إلى الفرد الغالب فحينئذ هذا هو الفرد الغالب أيضا وهو إيش؟ أن الاشتغال يكون مصاحبا لمثل هذه الأمور أكل والشرب. ولكنه قدس سره يعني سيد مير علي صاحب الرياض قال هذا أكل وشرب ما يخالف أما النوم فلا. فكأنه أنكر الغلبة بالنسبة لمن وكأنه فهم من النوم ما هو أزيد وأشد من أشد منين من الخفقة. فكأنه أنكر الغلبة أنا بس هذا خلاف ماذا خلاف في المصداق يعني مو مهم هذا. على أي حال علل بيمن بالغلبة ونص عبارته كما جاء في الجزء 13 صفحة 38 نعم يستثنى منه أي من الانشغال بالعبادة ما يضطر إليه من غذاء وشراب كما ذكره الشهيدان. ولكن زاد، يريد يشكل كأنه عليهم منانة، ولكن زاد ونوم يغلب عليه. هاي بعد مجرور على الحكاية. فزادوا ذا ذلك وفيه نظر، إذ ليس في الخبر ما يرشد إليه، يعني إليه يعني إلمن، إلى استثناء النوم، بل ولا إلى الأولين، حتى الأكل والشرب هم ماكو استثناء، وإنما استثنيا يعني الأكل والشرب. ليش؟ حملا لإطلاق النص على الغالبي، وليس فارزة، وليس في الخبر ما يخالف في النوم لظهوره في عدمه. انتهى. وبالجملة يريد أن يقول غلب خسلمناها هناك في الأكل والشرب، أما في النوم لا يوجد ما يمنع من الأخذ بظاهر النص. ظاهر النص أنه كل الليل مشغول بالعبادة، يلزم بلا نوم، نوم ما يجتمع ويا من؟ ويا الانشغال بالعبادة. فظاهر النص ذلك، ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عن ظاهر النص، كأن الغلبة يريد يمنعها. زين، هذا ما أفاده قدس سره. شنو نظركم المبارك؟ نتمسك بالغلبة، وفيه إنه على المباني التي قرأناها من أن المانع من التمسك بالإطلاق هو الغلبة. هو الغلبة ماذا؟ في الاستعمال، وليس الغلبة الوجودية. فالإطلاق يبقى محكما، لأنه يحصل انصراف، هذا انصراف بدوي. فإذا قيل جئني بإنسان وجئت برجل له رأسان، عد ذلك امتثالا ولا موجب للانصراف، لأن هذه غلبة ماذا؟ وجودية وليست غلبة. هكذا تعلمنا. نعم، على ما أشرنا عليه في باب الإطلاق يشكل التمسك بالإطلاق، لكن على مباني القوم، على المبانيهم، على مباني القوم لا معنى للتمسك بالغلبة هنا، لأنها غلبة وجودية. اللهم إلا أن يقصد سيد الرياض الإشارة إلى ما سوف نشير إليه، فانتظر. هذا بالنسبة إلى ما أفاده صاحب الرياض. مو أنا قلت خو، هسه أنا قلت خو، قلت على مباني القوم يأتي. نعم، على مبنانا الذي ذكرناه. ماذا خو؟ أنا هو استدركت هذا. أي بلي، جيد. هذا وقد ذكر الشيخ النراقي قدس سره في مستنده الجزء 13 صفحة 39 معلقا، سأنذيك الصفحة الذي طيتها علما للرياض، الجزء الذي طيته 13 احتمل انه ماذا مشتبه به، لان 13 بعيد اكو في الرياض، والامر سهل مو مهم. النراقي في مستنده ذكر على انه نمنع نحن الغلبة هذه بالشكل الموجب للانصراف، فكأن أصل الغلبة هنا قد منعها. وقال هناك طريق آخر نتمسك به، وهو الصدق العرفي، فإن تخلل فترات قصيرة بشرب ماء أو بأكل شيء لا ينافي عرفا أنه تمام الليل هو مشغول بمن؟ مشغول بالعبادة، عرفا يصدق عليه. وهذه الفترات الصغيرة في حكم العدم بنظر العرف. ثم ذكر شيئا آخر وهي طريقة شرعية للتخلص من كل هذه المشكلة، وهي أن شنو طريقة شرعية؟ ما نقول حيلة شرعية، طريقة شرعية للتخلص من هالمشكلة، وهي شلون؟ أن يأكل ويشرب بقصد التقوي إعلاما. مو إذا ما أشرب ما أقدر خب أطوف، وإذا ما أكل يأخذني الضعف، ما أقدر هم أطوفا، ما أقدر أقرأ دعاء، ما أقدر هذا. فما دمت تنوي بذلك ذلك فهذا هو بنفسه عبادة، وهو هذا عبادة. ولذلك أنا بعض مرات أقول على أنه شنو من الأمور الواضحة، يعني أنه لما ناكل خلي ناكل ماذا؟ ساي جملة معترضة ترى قاعد أقولها، دول أهل المعرفة أهل هاي خوش طريقة. ساكو بعضهم ما يدير باله شنو عباده، هاي داكل أنا، وأكو بعضهم لا عدة شنو اتزان والتزام بهيتش أمور، فهاي هي التفت لها كلش حلو. خل ياكل بقصد العبادة. هسه قد واحد يقول شلون ياكل بقصد العبادة؟ يعني شلون؟ إذا يقدر هو ياكل بقصد ماذا؟ أن يتقوى عليما على الصلاة على الصوم، هذا الشيء. إذا هذا ما يتأتى أكو في الطريقة ثانية، أقول لأهلي أقول لصديقي أقول هذا، يقول لي تفضل، وهو صديقي يقول أرجوك تفضل. وإذا قال أرجوك وتفضل هاي مستجابة لدعوة المؤمن يولا، هاي لا بس، هاي فر الطريقة حلوة، أكلي يصير ماذا وما تكلف وما تكلف، هذه نتبعها ماذا؟ إذا نلتفت نتبعها فرد شيء لطيف. على أي حال، فالشيخ النراقي قدس سره ما اجمع الأرجوك وهذا، لا لا لا، قال أنتوا أكلوا اشرب بقصد التقوي علامة، فهو هذا بنفس الأكل راح يصير شنو؟ عبادة. والانشغال بالعبادة هو بعد شنو؟ كافي. فحينئذ جميع الآنات حتى آنات الأكل هو انشغال بمن؟ بالعبادة آنذاك. لاحظ هذا الكلام الأخير احنا مو مهم إنه، المهم هو ماذا؟ كلام الأول. قال وفيه منع تلك الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إليه، فكأنه الغلبة تلك بتلك الدرجة الموجبة للانصراف ما متحققة، تلك الكثرة ما متحققة. نعم يمكن هذا منا أنا هو ماذا الطريق الذي قاعد يسلكه، نعم يمكن أن يقال أن هذا القدر من الاشتغال لا ينافي الاستيعاب العرفي بالعبادة. نقطة انتهى. بل أضاف بعدين هاي العبارة الذي بينته، ولو نوى بالأكل والشرب التقوي على العبادة يرتفع الإشكال كما أوضحنا ولا نكرر. وممن سلك هذا الطريق السيد الخوئي قدس سره في المعتمد الجزء الخامس صفحة 387، يعني قال هذا القلاص الذي انت تشربه او هاي اللقمة الذي تاكلها نفس حكاية الشيخ النراقي، هذا في الحقيقة لا ينافي عنوان ان طيلة الليلة قد شغلها هذا المكلف بمن؟ بالعبادة. عرفا يصدق انه شنو نظرك، هذا الطريق جيد او لا؟ ويمكن التعليق على ذلك بأنه إذا التزمنا هنا بذلك وقلنا إنه يصدق الاستيعاب رغم الانشغال الجزئي بمن؟ بالأكل أو الشرب. فيلزم أن نلتزم في باب الوضوء بأن من غسل وجهه وترك مقدار رأس أبرة، رأس الإبرة تدري ايش قد ولا نقطة أو أقل من النقطة في وجهه، ماذا ترك غسلها، هاي الذي تصير بعض مرات شنو الطرف الأنف من هذا الجانب من ذا رأس أبرة، يلزم أن نلتزم بأنه استوعب وجهه، فإنهما من وادي واحد، من وادي واحد يوم من واديين، إذا من واديين بين للفرق. فإذا التزمنا في مقامنا بصدق الاستيعاب، استيعاب الليلة بالعبادة رغم هذا الانشغال الجزئي، فلنلتزم في باب الوضوء بما أشرنا إليه. والحال هم يذكرون في الرسائل العملية هذه المسألة، أن من غسل وجهه أنه يجب غسل الوجه بتمامه، ومن ترك غسل مقدار منه ولو يسير بمقدار رأس أبرة، لعل البعض همات يمثل، وهذا التمثيل همات أنا لا أراه صحيحا، لأنه مورث إلما للوسوسة، هذا الذي يجي ويشوف هذا يسمعه ولو بمقدار رأس أبرة يصير وسواس، صدقني يصير وسواس. والحال أنه كان يمكن التعويض عن نفسه بتعبير آخر يؤدي نفس المطلوب لكن بتعبير آخر، ولا يترك منه شيئا، إذا هيك يقول هذا التعبير ترى نفس ذاك التعبير، لكن هذا يا سبحان الله ما يورث الوسوسة، ذاك يورث الوسوسة. الشاهد هاي جملة معترضة، كان في باب الوضوء التزموا عن مقدار رأس أبرة ماذا يضر بصحة الوضوء، والمدرك لهم ما هو، ليش يضر؟ لأنه ما يصدق أنت غسلت تمام وجهك. يابع العرف يقولون على أنه غسل تمام وجهه، أجابوا عن ذلك، أجابوا عن ذلك بأن الاستعمال العرفي والصدق العرفي هو بنحوين، نحو يشعر أهل يشعر العرف أنه إطلاق حقيقي لا مسامحة فيه، ونحو يشعرون بوجود المسامحة فيه، و ابقاء مقدار رأس الأبرة هو من ال هو من ال هو من ياهو من ياهو من الثاني. يعني العرف حينما نقول لهم أوليس بقي مقدار رأس أبرة، فهو يسلم بالمسامحة، يقول نعم ولكن لا بأس، فهو يشعر بالمسامحة. وهكذا في مسألة الكر، لو فرضنا أن الكر نقص عن مقداره المحدد بمقدار شقد، ملعقة شاي صغيرة ماكو، نص ملعقة ربع ملعقة، هذا يضر بترتيب أحكام الكر، هكذا قالوا. والحال على أنه يصدق عليه عرفا عنوان الكر، فإذا أشكلنا على الفقهاء أجابوا، قالوا بأن هذا إطلاق مسامحة، يعني نفس العرف يشعر بمن؟ بالمسامحة، يعني يقول هذا في الحقيقة ليس كرا بالكامل، وإنما بحسب الحقيقة هو ماذا؟ أقل من الكر بمقدار يسير، وأنا أتسامح في تعبيري، أعترف أنه هذا إطلاق مسامحة. إن مثل هذه الإطلاقات المسامحية ليست حجة، وإنما الحجة ماذا؟ هو الإطلاق العرف الذي يرى العرف أن لا مسامحة فيه ونحن نقول لهم سلمنا. سلمنا صدق المجار على الإطلاق العرفي الذي لا مسامحة فيه. لكن ما الفرق بين مثال غسل الوجه أو بين مثالنا الذي هو مورود، ما هو محل كلامنا في موردنا؟ فإذا فرض على أنه ذلك الإطلاق كان مسامحي في الوجه، هنا همات مسامحي، يعني العرف بالتالي لما نقول له هذا تمام الليل اشتغله حتى وقت الذي قاعد يشرب ماي، ها يقول العفو، لا لا يعني بلي، فيشعر بالمسامحة. وإذا قلت إنه حقيقي هناك في حقيقي في موردنا، فقل هو حقيقي في مورد غسل الوجه أيضا. فالخلاصة التفرق بين الموردين لا نرى لها وجها، وهذا إشكال ليس على أصل الاستدلال بهذا الوجه، وإنما هو استدلال علماً على التفرقة بين المقامين. فإذا فرض أن فقيها قال أنا حتى في الوجه ألتزم بأنه شنو مقدار رأس أبرة ما يأثر، ها من قال يجوز الخروج؟ هي أول الكلام، هو هذا نفس الكلام الذي في موردنا، وهذا نفس يعني مو لأجل رواية وإنما لأجل ماذا. فالخلاصة أنه على التفرقة، فإذا التزم فقيه هنا قال أنا ما ألتزم بأنه إبقى مقدار رأس أبرة لا مشكلة فيه، إشكال ماكو ما أكو بعد حين. والأنسب هذا الذي أريد أقوله، والأنسب في توجيه استثناء مثل هذه الأمور التمسك بمحذور اللغوية، بأن يقال إن هذه الأمور هي مصاحبة عادة ولا تنفك عن ذلك، فمن اشتغل بالعبادة طيلة الليلة لا ينفك عادة لا ينفك عن من؟ عن حاجته إلى شرب الماء، ولا ينفك عادة عن السنة ولا ينفك عن قضاء الحاجة، يكون يطلع برا شو يسوي يعني خوي ينحصر، هذا واحد. ذني أمور لا تنفك عادة، والدليل الدال على جواز الاجتزاء بالاشتغال تمام الليلة يدل بالالتزام علما، هي دلالة التزامية على أن تلك لا تضر، إذ لو كانت تضر يلزم ماذا؟ لغوية هذا التشريع، يعني هذا التشريع بعد بلا فائدة، منو أكل الذي ماذا يقدر يلزم نفسه بلا أن شنو لا يذهب للمرافق طيلة الليلة، خصوص إذا كان أيام شتاء وشوية الجو ماذا بارد كان طيلة الليل ماذا لا يذهب مثلا إلى المرافق، أو لا يشرب قليل أو ما شاكل ذلك، تبقى اختلافات جزئية ذي صغروية، لكن مثل هذه الأمور الذي غالبا لا تنفك نفذ ذلك الدليل الدال على الاجتزاء بالاشتغال بالعبادة، هو يدل بالالتزام على ذا. ولعل مقصود سيد الرياض من الغلبة هذا المعنى لا ذلك المعنى الغلبة الذي موجب للانصراف في باب الإطلاق، لحتى يرد الإشكال من أن الغلبة الوجودية لا تمنع من الإطلاق، لا، لعل مقصود الرجل هذا المعنى. إذا مقصود هذا المعنى هو شيء وجيه ظريف لا بأس به، وللكلام تتمة إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.